الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أجر الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأظن بعض الناس أن الدول القوية التي تملك عددا ضخما من عدد القتال وآلاته وتنزل مقادير هائلة من الصناعات التي تغمر أسواق العالم، وحقيقة الأمر أن هذه الدول لا تتاح لها القوة حتى يكون من وراء كل هذه العدة الهائلة وذلك الإنتاج الضخم خلق متين يجمع أهلها ويشد بعضهم إلى بعض ويعطف كل واحد منهم على أخيه ويمنع عناصر الفساد وأسباب الفرقة والاختلاف أن تتسرب إلى صفوفهم وتنخر عظامهم. إن الدول لا تسود ولا تعلو بالحديد والنار ولا بالماء، ولكنها تسود وتعلو بالخلق المتماسك، وعلى مصادر الخلق المتماسك وأعمقها جذورا وأدومها أثرا هو الدين، فهو الذي يجمع الناس على التوارد والتراحم ويقيهم ما طبعت عليه النفس البشرية من الشح ويكف بعضهم عن بعض. وهذه هي دول الغرب، تستطيع كل ذي بصر أن يرى كما رأى المؤرخ الإنجليزي سويندي من قبل منذ الحرب العالمية الأولى، يرى مظاهر تدهورها وانحلالها وهي في كامل مجدها الصناعي والآلي. لم يعوزها المال ولم تنقصها الآلات ولا المعارف الفنية ولا العلوم العقلية، ولكن أعوزها الخلق والدين، فسرى الفساد في جسدها ودم الخلاف في صفوفها. إن مظهر هذه الدول الضخم قد يخدع كثيرا من الناس فيظنون أن نهايتها بعيدة، والحقيقة أن الدول الكبيرة لا تضمر ولا تدوي ولا تنكمش، ولكنها تنهار كما ينهار عمود الخشب الضخم الذي نخر السوس لبه. كذلك انتهت كل الدول الكبرى من قبل في أثينا وفي روما وفي بغداد وفي الأندلس وفي الآستانة، انتهت حين كانت ضخامتها ومظاهر الترف فيها تخدع الناظر عن السوس الذي ينخر عظامها. وما ينبغي لنا أن نغفل عن هذا الدرس الماثل أمام أعيننا إن غفلنا عما حفظه التاريخ من دروس ومن عظات. يجب أن نعرف معرفة اليقين أن التقدم الصناعي لا يغني عنا شيئا إذا دب فينا دبيب الخلاف، فتفضقت بنا السبل وتوزعتنا الأهواء والآراء ومزقتنا الدعوات المتنافرة التي ينقض بعضها بعضا. والدين واللغة هما أهم دواعي الألفة والتماسك في كل مجتمع إنساني، فالدين هو الذي يوحد العادات والأمزجة، فيجتمع الناس فيما يحبون وفيما يكرهون وفيما يألفون وفيما يعافون وفيما يستحسنونه وفيما ينفرون منه على ألوان معينة من غذاء الأبدان والنفوس. واللغة هي الوعاء الذي يشتمل على ذلك كله، وهي أداة التفاهم التي لا يتم بدونها تواصل، ثم إنها بعد ذلك تجمع أمزجة الناس وأذواقهم على ألوان معينة من الأساليب البيانية في الجمال الفني. ولذلك كانت المعاهد والمؤسسات التي تقوم على صيانة الدين واللغة بمثابة الحصون والمعاقب التي تسهر على حمايتنا وسلامتنا، وكانت العناية بأمرها خديقة أن تنال من اهتمامنا مثل ما تناله العناية بإعداد العدة الحربية والصناعية بل أشد. وشر ما يطرأ على هذه المعاقل من الوهن أن تؤتى من بعض الذين وكل إليهم حمايتها والدفاع عنها حين يخونون الأمانة فيتسللون متضصصين إلى الأبواب يفتحونها للأعداء المهادمين بليل والحماة السائرون في غفلة لا يشعرون والصراع الحضاري والفكري ظاهرة كونية تعمل على مر الأزمان واختلاف البيئات وهو بعض ما يتضمنه قول الله جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وقوله تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل وقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من خلال هذه السنة الإلهية تتقدم البشرية فينقل بعضهم عن غيرهم أحسن ما عندهم مما استحدثوا وتتخلص من عناصر الضعف وعوامل التخلف التي تتسرب إلى النفوس عبر الأجيال نتيجة ما تصاب به الجماعات البشرية من التبلد والركود الذي يصاحب الترف تعمل هذه الظاهرة الكونية والسنة الإلهية رضي الناس أو كرهوا راضين بمحض رغبتهم واختيارهم في السلم من آثار المخالطة وتبادل المنافع أو كارهين مضطرين في أزمان الحرب بتأثير الغزو والله سبحانه يداول الأيام بين الناس فتبدو الأمم في فترة من فترات تاريخها مؤثرة في حال قوتها بينما تبدو في فترة أخرى متأثرة في حال ضعفها وإن كانت في حال قوتها لا تخلو من التأثر وفي حال ضعفها لا تخلو من التأثير ولكن الناس ليسوا في ذلك على سواء فالأمة القوية المتماسكة لا تأخذ في هذا الصراع إلا ما يثبت كيانها ويبرز خصائصها التي تتميز بها ذواتها بينما تأخذ الأمم الضعيفة كل ما يساق إليها مما يضر وما ينفع ومما يوافق مزاجها ويقوي كيانها وما يخالف ذلك المزاج ويضعف ذلك الكيان وينتهي بها الأمر إلى أن تفقد خصائصها التي بها قوامها ثم تنماع وتذوب أو تضمحل وتفنى بل الغالب على الأمم الضعيفة أن يكون ميلها في هذا الصراع إلى نقل أسوأ ما عند غيرها ممن يخالطها مما تدعو إليه الشهوات وما يغري بالراحة والاسترخاء من ألوان الترف لأنها تستسهله ولأنها لا تجد في نفسها من الهمة والعزم ما تحتاجه عظائم الأمور من الكفاح وجهاد النفس وحملها على ما تكره من الدأب والعمل والمثابرة لذلك أفاد المسلمون من هذا الصراع حين كانوا أمة قوية قاهرة في صدر الإسلام بينما خسروا في الصراع المعاصر الذي نقلوا فيه ما نقلوا وقلدوا ما قلدوا من موقع ضعف يتوهمون فيه أن كل ما عند غيرهم من الغزاة الأقوياء هو خير مما عندهم فمن هنا تظهر أهمية المحافظة على هوية الأمة الإسلامية والهوية الإسلامية في المقام الأول انتماء للعقيدة يترجم ظاهرا من مظاهر دالة على الولاء لها والالتزام بمقتضياتها فالعقيدة الإسلامية التوحيدية هي أهم الثوابت في هوية المسلم وشخصيته وهي أشرف وأعلى وأسمى هوية يمكن أن يتصف بها إنسان إذ هي انتماء إلى أكمل دين وأشرف كتاب نزل على أشرف رسول إلى أشرف أمة بأشرف لغة بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض في أشرف شهور السنة في أشرف لياليه وهي ليلة القدر بأشرف شريعة وأقومها في القرآن المجيد مدح وتعظيم لهذه الهوية. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونحن لسنا منطقة الشرق الأوسط لكننا منطقة الأمة الوسط. قال جل وعلا في شرف هذه الهوية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم ذكر حيثيات هذه الخيرية فقال تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما اليهود فأمة عنصرية تؤمن بتفوق العنصر الإسرائيلي ويصفون الله تعالى بأنه إله إسرائيل، ويصفون الأمم الأخرى بالجويم، خلقوا لخدمة اليهود. ولذلك لا تبشير في اليهودية، لا يدعى عند اليهود إلى دين اليهود ولا إلى اليهودية. قيل يخافون أن يشاركهم الناس في الجنة. فالمؤمنون الصادقون هم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه مؤهلات الخيرية عند الله جل وعلا. إن الهوية الإسلامية انتماء إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين، من كانوا ومتى كانوا وأين كانوا. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال جل وعلا ذاكرا قول المؤمنين: وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكل مسلم يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا شك أن اللغة من أهم مقومات الهوية. وانظر كيف تباهي كل أمة في أوروبا بلغتها، وكيف يفخر الفرنسيون بلسانهم حتى إنهم لا يجعلونه أول ما يعقدون عليه الخنصر إذا عدوا مسافرهم ومآثرهم. وهل أعجب من أن المجمع العلمي الفرنسي يؤذن في قومه بإبطال كلمة إنجليزية كانت في الألسنة الفرنسية من أثر الحرب الكبرى، ويوجب المجمع العلمي إسقاطها من اللغة الفرنسية، وهي كلمة نظام الحصر البحري، وكانت مما جاءت مع نكبات فرنسا في الحرب العظمى. فلما ذهبت تلك النكبات رأى المجمع العلمي أن هذه الكلمة الإنجليزية في اللغة الفرنسية، أن هذه الكلمة وحدها نكبة على اللغة، كأنها جندي دولة أجنبية في أرض دولة مستقلة بشارته وسلاحه وعلمه يعلن عن قهر أو غلبة أو استعباد. وهل فعلوا ذلك إلا لأن التهاون يدعو بعضه إلى بعض، وأن الغفلة تبعث على ضعف الحفظ والتصون، وأن الاختلاط والاضطراب يجيء من الغفلة والفساد يجتمع من الاختلاط والاضطراب؟ إنما الأمور بمقاديرها في ميزان الاصطلاح لا بأوزانها في نفسها. فألف جندي أجنبي بأسلحتهم وذخيرتهم في أرض هالكة بأهليها ربما كانوا غوثا تفتحت به السماء، ولكن جنديا واحدا من هؤلاء في أمة قوية مستقلة تنشق له الأرض وتكاد السماء أن تقع. والمظهر شديد الارتباط بالجوهر، وقد جعلت الشريعة الحنيفية تميز الأمة الإسلامية في مظهرها عمن عداها من الأمم، جعلت ذلك مقصدا رئيسا لها. بل إن كل أهل ملة ودين يحرصون على مظهرهم باعتباره معبرا عن خصائص هويتهم. وآية ذلك أنك ترى أتباع العقائد والديانات يجتهدون في التميز والاختصاص بهوية تميزهم عن غيرهم وتترجم عن أفكارهم وترمز إلى عقيدتهم. وهذا أوضح ما يكون في عامة اليهود الذين يتميزون بصرامة بطاقيتهم ولحاهم وأزيائهم الدينية. وفي المتدينين من أتباع الكتاب الثاني يعلقون على صدورهم ما يعلقون، وفي السيخ والبوذيين وغيرهم. أليس هذا كله تميزا صادرا عن عقيدة ومعبرا عن الاعتزاز بالهوية؟ وإذا كانت هذه المظاهر هي صبغة الشيطان التي كسى بها أهل الضلال والكفران، فكيف لا نستمسك بصبغة الرحمن التي حبان الله عز وجل؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لماذا تقدس الحرية الدينية لكل من هب ودب؟ في الوقت نفسه تشن الحروب الاستراتيجية على المظاهر الإسلامية كاللحية والحجاب، حتى إنه لتعقد من أجلها برلمانات وتصدر قرارات وتثور أزمات وتجيش الجيوش وترابط القوات. هذا ونحن أصحاب الدار، وكل دار أحق بالأهل إلا في رديء من المذاهب لجسمه، أحرام على بلادنه الدوح، حلال للطير من كل جنس. والأمة المسلمة تحقق هويتها باتباع دين ربها والتمسك بهدي نبيها، ومن ذلك تحقيق الحكمة من الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. قال: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب السرة التي فيها المسك، لأنها مسورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه فعاد بحامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث. فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه. فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل النسك، كذلك من جالس الصائم انتفع لمجالسته له وأمن في مجالسته من الزور والكذب والفجور والظلم وغير ذلك من رديء الأخلاق. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطع الصوم ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثواب الصوم وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. إنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم وكل فعل محرم، لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله عز وجل وتجتنبوا محارمه. ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم لترك الأكل والشرب والجماع، ولكن يريد أن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه، حتى يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات. وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه تارك للمحرم قائم بالواجب، فإن ذلك سوف يغير مجرى حياته. وبهذا بيّن الله الحكمة من ذلك لأنها التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، يعني لا يفعل فعلا محرما ولا يقول قولا محرما، فإن سابه أحد يعني صار يعيبه ويشتمه أو قاتله فليقل إني صائم، حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة، وحتى يبين لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي، فيبقى عزيزا لا ذليلا، لكنه ذل لعبودية الله تعالى وطاعة لله جل وعلا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، يعني قول المحرم، والعمل به أي بالمحرم، والجهل كما في لفظ آخر يعني العدوان على الناس باللسان أو بالجوارح أو بالكتابة أو بأشباه ذلك، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام بأهم شيء هو ترك المحرمات والقيام بالواجبات. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وقال أبو المتوكل: إن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن لم يراعي ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام فهو الصائم المفلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. أخرجه مسلم في صحيح. ضبط المفاهيم وتصحيحها وإصلاح الأفكار وفهم أصول الأشياء كان منهجا تربويا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك ينقل المفاهيم والمصطلحات التي تعارف عليها الناس دنيويا فيربطها بالآخرة، وحينئذ يبرز لها جوانب أخرى من الفهم لم تكن واضحة في أذهان الناس من قبل. فكما أن هناك إفلاسا ماديا دنيويا، فهناك إفلاس معنوي أخروي هو أشد وأنكى وأكثر ضياعا لصاحبه. وهذه العبادات التي يأتي بها المفلس لم تكن من الصلابة للقدر الذي يعصم صاحبها من أن يكون مؤذيا للناس، فضاعت قيمتها وطاش قدرها وتلاشى ثوابها حينما أمسكت بتلاذي بها حقوق الآخرين، فتركت صاحبها مفلسا في يوم لا عملة فيه تقبل ولا يتداول بها سوى الحسنات والسيئات. إنها عبادات لا تمثل رصيدا محترما لصاحبها، فهي كالضباب الكثيف يحجب الرؤية حتى إذا أشرقت الشمس تبدد. فالرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان كالثور الهائج، لم ينجو من لسانه عرض، ولم يفر من بطش يده جسد، ولم ترحم بطنه أموال الضعفاء فابتلعها بنهم حيواني لا وعي فيه بمصير ولا بعاقبة بتقدير. وتأمل خمسة أفعال وردت في الحديث: شتم، قذف، أكل، سفك، ضرب. ثم نتساءل متى كان هذا الرجل صائما، وكيف كان يجد وقتا لأداء الصلاة وهو يقوم بكل هذه الجرائم، وكيف يكون مزكيا وهو يأكل أموال الآخرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار. أخرجه الحاكم وصححه ورواه أحمد وإسناده صحيح. وفي رواية قال رجل: يا رسول الله إن فلانة تفطر من صلاتها وصدقاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. واقع المرأة السلوكي يشير إلى شر مستطير، وحالها النظري يشير إلى عبادات مستمرة ومتنوعة وكد ونصب لا بأس به. فأي الحالين أكثر تعبيرا وأصدق دلالة على المرأة وشخصيتها؟ لقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، وحكم بقول قاطع: هي من أهل النار. ولعل الشفاعة تدركها فيما بعد فتدخل الجنة. ولكن في النهاية ننظر إلى هذه النوعيات من العبادات، وننظر إلى أصحابها نظرة توجس وخيفة، وينتابنا قلق مريع على أنفسنا ونحن نقرأ هذا المصير المؤلم لامرأة فصلت بين عبادتها ومعاملتها لجيرانها فصلا جعل عبادتها تطيش عند الميزان. إن العبادة التي لا عمل معها يدل عليها ويبرهن على صدقها كالزرع الذي لا محصول له آخر الموسم، ففيما كان إذن السقي والحرث والتسميد وبذل المجهود. وإذا كانت العبادة التي لا عمل للخير معها محبطة فاقدة القيمة معدومة التأثير، فما بالنا بالعبادة التي يلازمها الإيذاء؟ طائفة من أكثر الطوائف حقا على المرء وهم الجيران، وكيف يعد صائما من يؤذي جاره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، لا يعده مؤمنا حقيقي الإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه البزار وهو حديث حسن. فهل يثبت له الصوم وقد نفى عنه الإيمان؟ ومروءة الإسلام تحمل على إطعام الجار الجائع، فتركه لؤم لا يليق. وكلهم قد نال شبعا لبطنه، وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه. فما بال الرجل في المسجد ليس هو نفس الرجل خارج المسجد؟ فإذا لم يكتسب من داخل المسجد بما يقوم خطواته خارجه، فما هو إلا ذئب يتزيى بمسوح التقوى للحظات ثم يخلعها عند خروجه على عتبة المسجد. فكيف تتحول المسألة إلى العكس، وتصبح العبادة فترة هدنة أو وقتا مستقطعا ريثما يعود صاحبها إلى إيذاء خلق الله؟ وربما كان زمن العبادة فرصة لإعادة ترتيب الأوراق للخروج إلى عباد الله بكنون جديدة من المكر والمخادعة والمخاتلة والإيذاء. وقبل أن يحتم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بقوله هي في النار، سبقها بعلة الحكم وبيّن السبب قبل النتيجة بجملة لها دلالتها. قال: لا خير فيها. لا خير في من؟ في المرأة أم في عبادتها؟ سيان. فالعبادة الحقيقية خير لصاحبها لأنها خير في ذاتها. وإذا لم تدفع العبادة صاحبها إلى فعل الخيرات والتحلي بمكارم الأخلاق، وعلى رأسها الإحسان لطائفة هي من أكثر الطوائف حقا على المسلم وهم جيرانه، فهي عبادة لا خير فيها، ومن ثم لا خير في صاحبها. وعلى هذا نجد رواية أخرى للحديث تزيد الأمر وضوحا، لأنها تزيح الستار عن الجانب الآخر من القضية، وتضع أمامنا نموذجا آخر لامرأة قليلة العبادات كثيرة الخيرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. شتان ما بين النموذجين، بين عبادة تدفع إلى الخير، وعبادة لم توقف صاحبها حتى عن الشر. عبادة قومت الظهور بطول قيام الليل، وقومت المعدة بصيام النهار، ولم تقوم اللسان بالإكثار من ذكر الله أو حتى بالكف عن إيذاء خلق الله. فما هذه الأثوار التي كانت تتصدق بها المرأة؟ الأثوار جمع ثور، وهي القطعة من الأقط، والأقط لبن جامد مستحجر، وهي رمز لأقل أنواع البر والتصدق بالقليل، فهو متخذ من لبن الغنم. فصارت المرأة علما على قوم هم من عشاق الصدقة ومحبيها، ولكنهم لا يجدون إلا جهدهم. لكن صفاء النية والرغبة الصادقة في التصدق ونمو وادع الخير داخل النفس ووجود خلق العطاء، كل هذا هو الأهم. وبعد ذلك فلتكن الصدقة من القلة على حسب الحال كما شاء الله لها أن تكون، فهي خير على كل حال. ولربما كان لها الشأن العظيم الجدير بالتنويه عنه في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أجر الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأظن بعض الناس أن الدول القوية التي تملك عددا ضخما من عدد القتال وآلاته، وتنزل مقادير هائلة من الصناعات التي تغمر أسواق العالم، وحقيقة الأمر أن هذه الدول لا تتاح لها القوة حتى يكون من وراء كل هذه العدة الهائلة وذلك الإنتاج الضخم خلق متين يجمع أهلها ويشد بعضهم إلى بعض، ويعطف كل واحد منهم على أخيه، ويمنع عناصر الفساد وأسباب الفرقة والاختلاف أن تتسرب إلى صفوفهم وتنخر عظامهم. إن الدول لا تسود ولا تعلو بالحديد والنار ولا بالماء، ولكنها تسود وتعلو بالخلق المتماسك. وعلى مصادر الخلق المتماسك وأعمقها جذورا وأدومها أثرا هو الدين، فهو الذي يجمع الناس على التوارد والتراحم، ويقيهم ما طبعت عليه النفس البشرية من الشح، ويكف بعضهم عن بعض. وهذه هي دول الغرب، تستطيع كل ذي بصر أن يرى كما رأى المؤرخ الإنجليزي سوينبي من قبل منذ الحرب العالمية الأولى، يرى مظاهر تدهورها وانحلالها وهي في كامل مجدها الصناعي والآلي. لم يعوزها المال، ولم تنقصها الآلات، ولا المعارف الفنية، ولا العلوم العقلية، ولكن أعوزها الخلق والدين. فسرى الفساد في جسدها، ودم الخلاف في صفوفها. إن مظهر هذه الدول الضخم قد يخدع كثيرا من الناس، فأظنون أن نهايتها بعيدة، والحقيقة أن الدول الكبيرة لا تضمر ولا تدوي ولا تنكمش، ولكنها تنهار كما ينهار عمود الخشب الضخم الذي نخر السوس لبه. كذلك انتهت كل الدول الكبرى من قبل، في أثينا وفي روما وفي بغداد وفي الأندلس وفي الآستانة، انتهت حين كانت ضخامتها ومظاهر الترف فيها تخدع الناظر عن السوس الذي ينخر عظامها. وما ينبغي لنا أن نغفل عن هذا الدرس الماثل أمام أعيننا إن غفلنا عما حفظه التاريخ من دروس ومن عظات. يجب أن نعرف معرفة اليقين أن التقدم الصناعي لا يغني عنا شيئاً إذا دب فينا دبيب الخلاف، فتفضقت بنا السبل وتوزعتنا الأهواء والآراء، ومزقتنا الدعوات المتنافرة التي ينقض بعضها بعضاً. والدين واللغة هما أهم دواعي الألفة والتماسك في كل مجتمع إنساني، فالدين هو الذي يوحد العادات والأمزجة، ويجتمع الناس فيما يحبون وفيما يكرهون وفيما يألفون وفيما يعافون وفيما يستحسنونه وفيما ينفرون منه، على ألوان معينة من غذاء الأبدان والنفوس. واللغة هي الوعاء الذي يشتمل على ذلك كله، وهي أداة التفاهم التي لا يتم بدونها تواصل. ثم إنها بعد ذلك تجمع أمزجة الناس وأذواقهم على ألوان معينة من الأساليب البيانية في الجمال الفني، ولذلك كانت المعاهد والمؤسسات التي تقوم على صيانة الدين واللغة بمثابة الحصون والمعاقب التي تسهر على حمايتنا وسلامتنا. وكانت العناية بأمرها خليفة أن تنال من اهتمامنا مثل ما تناله العناية بإعداد العدة الحربية والصناعية بل أشد. وشر ما يطرأ على هذه المعاقب من الوهن أن تؤتى من بعض الذين وكل إليهم حمايتها والدفاع عنها حين يخونون الأمانة فيتسللون متضصصين إلى الأبواب يفتحونها للأعداء المهاجمين بليل، والحماة السائرون في غفلة لا يشعرون. والصراع الحضاري والفكري ظاهرة كونية تعمل على مر الأزمان واختلاف البيئات، وهو بعض ما يتضمنه قول الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقوله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من خلال هذه السنة الإلهية تتقدم البشرية، فينقل بعضهم عن غيرهم أحسن ما عندهم مما استحدثوا، وتتخلص من عناصر الضعف وعوامل التخلف التي تتسرب إلى النفوس عبر الأجيال نتيجة ما تصاب به الجماعات البشرية من التبلد والركود الذي يصاحب الترف. تعمل هذه الظاهرة الكونية والسنة الإلهية رضي الناس أو كرهوا، راضين بمحض رغبتهم واختيارهم في السلم من آثار المخالطة وتبادل المنافع، أو كارهين مضطرين في أزمان الحرب بتأثير الغزو. والله سبحانه يداول الأيام بين الناس، فتبدو الأمم في فترة من فترات تاريخها مؤثرة في حال قوتها، بينما تبدو في فترة أخرى متأثرة في حال ضعفها. وإن كانت في حال قوتها لا تخلو من التأثر، وفي حال ضعفها لا تخلو من التأثير، ولكن الناس ليسوا في ذلك على سواء. فالأمة القوية المتماسكة لا تأخذ في هذا الصراع إلا ما يثبت كيانها ويبرز خصائصها التي تتميز بها ذواتها، بينما تأخذ الأمم الضعيفة كل ما يساق إليها مما يضر وما ينفع، ومما يوافق مزاجها ويقوي كيانها وما يخالف ذلك المزاج ويضعف ذلك الكيان، وينتهي بها الأمر إلى أن تفقد خصائصها التي بها قوامها، ثم تنماع وتذوب أو تضمحل وتفنى. بل الغالب على الأمم الضعيفة أن يكون ميلها في هذا الصراع إلى نقل أسوأ ما عند غيرها ممن يخالطها، مما تدعو إليه الشهوات، وما يغري بالراحة والاسترخاء من ألوان الترف لأنها تستسهله، ولأنها لا تجد في نفسها من الهمة والعزم ما تحتاجه عظائم الأمور من الكفاح وجهاد النفس وحملها على ما تكره من الدأب والعمل والمثابرة. لذلك أفاد المسلمون من هذا الصراع حين كانوا أمة قوية قاهرة في صدر الإسلام، بينما خسروا في الصراع المعاصر الذي نقلوا فيه ما نقلوا وقلدوا ما قلدوا من موقع ضعف يتوهمون فيه أن كل ما عند غيرهم من الغزاة الأقوياء هو خير مما عندهم. ومن هنا تظهر أهمية المحافظة على هوية الأمة الإسلامية. والهوية الإسلامية في المقام الأول انتماء للعقيدة، يترجم ظاهرا من مظاهر دالة على الولاء لها والالتزام بمقتضياتها. فالعقيدة الإسلامية التوحيدية هي أهم الثوابت في هوية المسلم وشخصيته، ويا أشرف وأعلى وأسمى هوية يمكن أن يتصف بها إنسان، إذ هي انتماء إلى أكمل دين وأشرف كتاب نزل على أشرف رسول إلى أشرف أمة، بأشرف لغة، بسفارة أشرف الملائكة، في أشرف بقاع الأرض، في أشرف شهور السنة، في أشرف لياليه وهي ليلة القدر، بأشرف شريعة وأقوى مهد. في القرآن المجيد مدح وتعظيم لهذه الهوية، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، وقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ونحن لسنا منطقة الشرق الأوسط لكننا منطقة الأمة الوسط. قال جل وعلا في شرف هذه الهوية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر حيثيات هذه الخيرية، فقال تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما اليهود فأمة عنصرية تؤمن بتفوق العنصر الإسرائيلي، ويصفون الله تعالى بأنه إله إسرائيل، ويصفون الأمم الأخرى بالجويم، خلقوا لخدمة اليهود، ولذلك لا تبشير في اليهودية، لا يدعى عند اليهود إلى دين اليهود ولا إلى اليهودية، قيل يخافون أن يشاركهم الناس في الجنة. فالمؤمنون الصادقون هم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه مؤهلات الخيرية عند الله جل وعلا. إن الهوية الإسلامية انتماء إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين، من كانوا ومتى كانوا وأين كانوا. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال جل وعلا ذاكرا قول المؤمنين: وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكل مسلم يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا شك أن اللغة من أهم مقومات الهوية، وانظر كيف تباهي كل أمة في أوروبا بلغتها، وكيف يفخر الفرنسيون بلسانهم حتى إنهم لا يجعلونه أول ما يعقدون عليه الخنصر إذا عدوا مفاخرهم ومآثرهم. وهل أعجب من أن المجمع العلمي الفرنسي يؤذن في قومه بإبطال كلمة إنجليزية كانت في الألسنة الفرنسية من أثر الحرب الكبرى، ويوجب المجمع العلمي إسقاطها من اللغة الفرنسية، وهي كلمة نظام الحصر البحري، وكانت مما جاءت مع نكبات فرنسا في الحرب العظمى. فلما ذهبت تلك النكبات رأى المجمع العلمي أن هذه الكلمة الإنجليزية في اللغة الفرنسية، أن هذه الكلمة وحدها نكبة على اللغة، كأنها جندي دولة أجنبية في أرض دولة مستقلة بشارته وسلاحه وعلمه، يعلن عن قهر أو غلبة أو استعباد. وهل فعلوا ذلك إلا لأن التهاون يدعو بعضه إلى بعض، وأن الغفلة تبعث على ضعف الحفظ والتصون، وأن الاختلاط والاضطراب يجيء من الغفلة، والفساد يجتمع من الاختلاط والاضطراب؟ إنما الأمور بمقاديرها في ميزان الاصطلاح لا بأوزانها في نفسه. فألف جندي أجنبي بأسلحتهم وذخيرتهم في أرض هالكة بأهليها ربما كانوا غوثا تفتحت به السماء، ولكن جنديا واحدا من هؤلاء في أمة قوية مستقلة تنشق له الأرض وتكاد السماء أن تقع. والمظهر شديد الارتباط بالجوهر، وقد جعلت الشريعة الحنيفية تميز الأمة الإسلامية في مظهرها عمن عداها من الأمم، جعلت ذلك مقصدا رئيسا لها. بل إن كل أهل ملة ودين يحرصون على مظهرهم باعتباره معبرا عن خصائص هويتهم. وآية ذلك أنك ترى أتباع العقائد والديانات يجتهدون في التميز والاختصاص بهوية تميزهم عن غيرهم، وتترجم عن أفكارهم وترمز إلى عقيدتهم. وهذا أوضح ما يكون في عامة اليهود الذين يتميزون بصرامة بطاقيتهم ولحاهم وأديانهم الدينية. وفي المتدينين من أتباع الكتاب الثاني يعلقون على صدورهم ما يعلقون، وفي السيخ والبوذيين وغيرهم. أليس هذا كله تميزا صادرا عن عقيدة ومعبرا عن جهد الذات بالهوية؟ وإذا كانت هذه المظاهر هي صبغة الشيطان التي كسى بها أهل الضلال والكفران، فكيف لا نستمسك بصبغة الرحمن التي حبان الله عز وجل؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لماذا تقدس الحرية الدينية لكل من هب ودب؟ في الوقت نفسه تشن الحروب الاستراتيجية على المظاهر الإسلامية كاللحية والحجاب، حتى إنه لتعقد من أجلها برلمانات، وتصدر قرارات، وتثور أزمات، وتجيش الجيوش وترابط القوات. هذا ونحن أصحاب الدار، وكل دار أحق بالأهل إلا في رديء من المذاهب رجسه، أحرام على بلادنه الجوح، حلال للطير من كل جنس. والأمة المسلمة تحقق هويتها باتباع دين ربها والتمسك بهدي نبيها، ومن ذلك تحقيق الحكمة من الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. قال: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب السرة التي فيها المسك، لأنها مسورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه فعاد بحامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامد المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له، وأمن في مجالسته من الزور والكذب والفجور والظلم وغير ذلك من رديء الأخلاق. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطع الصوم ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثواب الصوم وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. إنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم وكل فعل محرم، لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله عز وجل وتجتنبوا محارمه. ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم لترك الأكل والشرب والجماع، ولكن يريد أن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه، حتى يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات. وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه، تارك للمحرم قائم بالواجب، فإن ذلك سوف يغير مجرى حياته. وبهذا بيّن الله الحكمة من ذلك بأنها التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، يعني لا يفعل فعلا محرما ولا يقول قولا محرما، فإن سابه أحد يعني صار يعيبه ويشتمه أو قاتله فليقل إني صائم، حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة، وحتى يبين لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي، فيبقى عزيزا لا ذليلا، لكنه ذل لعبودية الله تعالى وطاعة لله جل وعلا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، يعني قول المحرم، والعمل به أي بالمحرم، والجهل كما في لفظ آخر يعني العدوان على الناس باللسان أو بالجوارح أو بالكتابة أو بأشباه ذلك، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام بأهم شيء هو ترك المحرمات والقيام بالواجبات. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ودعاد الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وقال أبو المتوكل: إن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن لم يراعي ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام فهو الصائم المفلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. أخرجه مسلم في صحيح. ضبط المفاهيم وتصحيحها وإصلاح الأفكار وفهم أصول الأشياء كان منهجا تربويا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك ينقل المفاهيم والمصطلحات التي تعارف عليها الناس دنيويا فيربطها بالآخرة، وحينئذ يبرز لها جوانب أخرى من الفهم لم تكن واضحة في أذهان الناس من قبل. فكما أن هناك إفلاسا ماديا دنيويا، فهناك إفلاس معنوي أخروي هو أشد وأنكى وأكثر ضياعا لصاحبه. وهذه العبادات التي يأتي بها المفلس لم تكن من الصلابة للقدر الذي يعصم صاحبها من أن يكون مؤذيا للناس، فضاعت قيمتها وطاش قدرها وتلاشى ثوابها حينما أمسكت بتلاميذها حقوق الآخرين، فتركت صاحبها مفلسا في يوم لا عملة فيه تقبل ولا يتداول بها سوى الحسنات والسيئات. إنها عبادات لا تمثل رصيدا محترما لصاحبها، فهي كالضباب الكثيف يحجب الرؤية حتى إذا أشرقت الشمس تبدد. فالرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان كالثور الهائج، لم ينجو من لسانه عرض، ولم يفر من بطش يده جسد، ولم ترحم بطنه أموال الضعفاء فابتلعها بنهم حيواني لا وعي فيه بمصير ولا بعاقبة بتقدير. وتأمل خمسة أفعال وردت في الحديث: شتم، قذف، أكل، سفك، ضرب. ثم نتساءل: متى كان هذا الرجل صائما؟ وكيف كان يجد وقتا لأداء الصلاة وهو يقوم بكل هذه الجرائم؟ وكيف يكون مزكيا وهو يأكل أموال الآخرين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار. أخرجه الحاكم وصححه ورواه أحمد وإسناده صحيح. وفي رواية قال: رجل يا رسول الله، إن فلانة تفطر من صلاتها وصدقاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. واقع المرأة السلوكي يشير إلى شر مستطير، وحالها النظري يشير إلى عبادات مستمرة ومتنوعة وكد ونصب لا بأس به. فأي الحالين أكثر تعبيرا وأصدق دلالة على المرأة وشخصيتها؟ لقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وحكم بقول قاطع: هي من أهل النار. ولعل الشفاعة تدركها فيما بعد فتدخل الجنة، ولكن في النهاية ننظر إلى هذه النوعيات من العبادات وننظر إلى أصحابها نظرة توجس وخيفة. وينتابنا قلق مريع على أنفسنا ونحن نقرأ هذا المصير المؤلم لامرأة فصلت بين عبادتها ومعاملتها لجيرانها فصلا جعل عبادتها تطيش عند الميزان. إن العبادة التي لا عمل معها يدل عليها ويبرهن على صدقها فالزرع الذي لا محصول له آخر الموسم. ففيما كان إذن السقي والحرص والتسميد وبذل المجهود. وإذا كانت العبادة التي لا عمل للخير معها محبطة فاقدة القيمة معدومة التأثير، فما بالنا بالعبادة التي يلازمها الإيذاء لطائفة من أكثر الطوائف حقا على المرء وهم الجيران؟ وكيف يعد صائما من يؤذي جاره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، لا يعده مؤمنا حقيقي الإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ما آمن به من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، رواه البزار وهو حديث حسن. فهل يثبت له الصوم وقد نفى عنه الإيمان؟ ومروءة الإسلام تحمل على إطعام الجار الجائع، فتركه لؤم لا يليق. وكلهم قد نال شبعا لبطنه، وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه. فما بال الرجل في المسجد ليس هو نفس الرجل خارج المسجد؟ فإذا لم يكتسب من داخل المسجد ما يقوم خطواته خارجه، فما هو إلا ذئب يتزيى بمسوح التقوى للحظات ثم يخلعها عند خروجه على عتبة المسجد. فكيف تتحول المسألة إلى العكس وتصبح العبادة فترة هدنة أو وقتا مستقطعا ريثما يعود صاحبها إلى إيذاء خلق الله؟ وربما كان زمن العبادة فرصة لإعادة ترتيب الأوراق للخروج إلى عباد الله بكنون جديدة من المكر والمخادعة والمخاتلة والإيذاء. وقبل أن يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بقوله هي في النار، سبقها بعلة الحكم وبيّن السبب قبل النتيجة بجملة لها دلالتها، قال: لا خير فيها. لا خير في من؟ في المرأة أم في عبادتها؟ سيان. فالعبادة الحقيقية خير لصاحبها لأنها خير في ذاتها. وإذا لم تدفع العبادة صاحبها إلى فعل الخيرات والتحلي بمكارم الأخلاق وعلى رأسها الإحسان لطائفة هي من أكثر الطوائف حقا على المسلم وهم جيرانه، فهي عبادة لا خير فيها، ومن ثم لا خير في صاحبها. وعلى هذا نجد رواية أخرى للحديث تزيد الأمر وضوحا، لأنها تزيح الستار عن الجانب الآخر من القضية، وتضع أمامنا نموذجا آخر لامرأة قليلة العبادات كثيرة الخيرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. شتان ما بين النموذجين، بين عبادة تدفع إلى الخير وعبادة لم توقف صاحبها حتى عن الشر. عبادة قومت الظهور بطول قيام الليل، وقومت المعدة بصيام النهار، ولم تقوم اللسان بالإكثار من ذكر الله أو حتى بالكف عن إيذاء خلق الله. فما هذه الأثوار التي كانت تتصدق بها المرأة؟ الأثوار جمع ثور، وهي القطعة من الأقط، والأقط لبن جامد مستحجر، وهي رمز لأقل أنواع البر والتصدق بالقليل، فهو متخذ من لبن الغنم. فصارت المرأة علما على قوم هم من عشاق الصدقة ومحبيها، ولكنهم لا يجدون إلا جهدهم. لكن صفاء النية والرغبة الصادقة في التصدق ونمو وادع الخير داخل النفس ووجود خلق العطاء، كل هذا هو الأهم. وبعد ذلك فلتكن الصدقة من القلة على حسب الحال كما شاء الله لها أن تكون، فهي خير على كل حال. ولربما كان لها الشأن العظيم الجدير بالتنويه عنه في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.